السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ولا نزال مع تدبرات في كتاب الله ومحاولة لأن يفتح الله قلوبنا على فهم القرآن وتدبر معاني كلام الله المجيد سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صد 137 سورة الأنعام في الجزء السابع اللي هيقرأ النهاردة بإذن الله. وإذ قال إبراهيم صد 137 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يوم من حياة سيدنا إبراهيم، يوم ربنا بيوصف لنا يوم من حياة أحد الصالحين سبحانه وتعالى. اليوم ده البشرية كلها اتغيرت بسببه. اليوم ده سيدنا إبراهيم ما كانش معاه اتنين تلاتة من الطلبة وبيربيهم في جلسة خلوية، ولا كان مع سيدنا إبراهيم أي حد. اليوم ده كان سيدنا إبراهيم لوحده في خلوة تدبر جهادي من أجل الوصول إلى اليقين في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والوصول إلى اطمئنان القلب الكامل في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. اليوم ده سيدنا إبراهيم نفسه لم يكن يتخيل أن مسار الكرة الأرضية كله هيتغير بسببه، وأن تاريخ الأرض ومسار صراع الحق والباطل في الأرض هيتغير بسببه. لا أحد يتخيل أبدا التأثير اللي بيحصل لوقفات المجاهدة في حياة الصالحين. أعظم لحظات حياتك اللحظة اللي أنت بتقرر إن أنا النهاردة هعكف على الجزء اللي هيتقري بالليل مثلا في التراويح، أو هعكف. يعني فكرة على الجزء دي فكرة يعني صعبة جدا بالنسبة للناس اللي مش متمرسة مع التفسير طول السنة. أنا هعكف مثلا على قصة إبراهيم في الجزء السابع، وهطول اليوم وهفضل مستني بقى في التراويح لما هتتقرى الآيات ده أنا أعيش فيها بإيه، وهتهجد بيها بيني وبين نفسي وأعيش بيها. أنا كل يوم عندي صفحة في القرآن كده أعيش معها. أنت لا تتخيل هذه اللحظات في مسار حياتك هتغير قد إيه، وفي مسار حياة الدنيا كلها والدعوة كلها بعد كده هتغير قد إيه. مفيش أي حد ممكن يؤثر في الناس زي الداعية اللي اشتغل على نفسه قبل ما يشتغل على الناس، واللي جاهد نفسه من أجل الوصول للمعاني اللي بعد كده أكلم فيها الناس. مفيش فلحظات المجاهدة في حياة الصالحين دي أعظم لحظات في حياتهم وأخطر لحظات في حياتهم. لحظة لما تروح، أنا أروح مكان خلوي مثلا وهقعد أتدبر فيه مثلا من 9 الصبح لحد المغرب، أنا قاعد في المكان ده، أو من 9 الصبح للعصر مثلا، أو من الظهر للمغرب أنا قاعد أتدبر في الخلق. أنت قاعد لوحدك وقاعد تدور وقاعد تلف وتدور حوالين نفسك، انت ممكن يتهيألك انها لحظات عادية في حياتك. انت لا تتخيل كل حياتك بعد الموقف ده غير كل حياتك قبل الموقف ده. اللحظات الوقوف من اجل المجاهدة من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى دي اعظم لحظات في حياة الصالحين. اليوم ده بسبب الدنيا كلها اتغيرت. قبل اليوم ده لم يكن هناك موحد على وجه الكرة الارضية الا سيدنا ابراهيم. بعد اليوم ده التاريخ كله اتغير. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، لوط جه سارة جت، اللي سيدنا ابراهيم بدا يبني بيئات ايمان في الشام وفي فلسطين والكعبه، وسافر مصر واذن في الحج واتاهي الناس من المشارق والمغارب، وبقى التوحيد له دعوه مره تانيه على وجه الارض. ومن ذرية إبراهيم خرج كل الأنبياء بعد كده، وحركة النبوة غيرت صراع الحق والبطل في الأرض، وصار للدين رجال يدافعون عنه وينشرون قضية الهدى وقضية معرفة الله سبحانه وتعالى. فلحظات العبادة، أو بمعنى أدق مش لحظات العبادة، لأن في فرق بين فكر العبادة وفكر المجاهدة. فكر المجاهدة دي أنا النهاردة هتفرغ مثلا، يعني بكرة الجزء الثامن مثلا، بكرة الجزء الثامن أنا هتفرغ مثلا لقصة أدم وإبليس مثلا في بداية سورة الأعراف. انا اتفرغ من اول ما اخلص التراويح ان انا افهم القصة دي وان انا اعيش معاها وان انا اصلي بوقفات المجاهدة دي، هتغير لك كل حاجة في حياتك. اوعى تحرم نفسك من فكر المجاهدة في حياتك، اوعى. الاثنين غلط، انك انت تبقى حياتك كلها خلطة مع الناس وشغل في الدعوة وشغل في صنائع المعروف وسعي على رزقك، او ان حياتك كلها تبقى خلوة وانعزال عن الناس ووقوف للمجاهدة منك. الاثنين غلط والاثنين خطر. عارفين حديث اذكروا صاحب الرغيف، سيدنا ابو ايوب، سيدنا ابو موسى الاشعري وبيموت، وابنه بقى ابو بردة، فبيقول لولاده اذكروا صاحب الرغيف. فصاحب الرغيف ده اللي هو يعني واحد عبد ربنا 70 سنة في صومعة، يخرج يجيب الاكل بتاعه ويرجع يقعد في الصومعة ويجاهد نفسه، فخرج قبل ما يموت بايام، قبل ان يموت بايام خرج عشان يجيب الطعام. لقى واحدة عجبته والشيطان زينا في عينيه، بدأ يكلمها وتكلمه حتى وقع في الزنا. القصة كده يعني اللي, اللي, اللي مش فاهم مشاكل فكر الخلوة او فكر الانعزال عن الدنيا، وان هو واحد مش متربي في بيت ايمان ولا متربي على انه يشتغل في الدعوة وبيهتم بقلبه، اللي مش فاهم الفكر ده ممكن القصة دي تبهدله دماغه. يعني ايه؟ يعني واحد 70 سنة قاعد يعبد ربنا ويجاهد نفسه وبعد كده ينزل يقع في الزنا قبل ما يموت بيوم واحد؟ يعني ايه؟ ازاي ده يحصل؟ ده يحصل ازاي؟ دي حقيقة مستوى الرجل ده، هو ده حقيقة مستواها. حقيقة مستوى هذا الرجل ان هو لو كان عاش وسط الناس ان هو ممكن يعمل حاجة عظيمة ويقوم الليل ويبكي ويخرج تاني يوم يقع في مصيبة، وبعد كده يرجع يعمل حاجة عظيمة، وبعد كده عشان كده بعد ما وقع في الزنا فكشف عنه غطاؤه فهام في الارض على وجهه، فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة. كلام رهيب، ده الرجل ده بطل. تسمع قاعد 70 سنة تقول ده بطل، تشوف ما زال يكلمه وتكلمه حتى وقع عليها، يا نهار اسود، ده 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 فاجر. بعد كده فكان كلما خطى لله خطوة سجد لله سجدة، ده بطل. قال انت مخك يعني مخك يدخل في بعض وانت بترقى صالح. هو ايه؟ هو الاثنين، هو حقيقة الرجل ده ان في الاثنين. فكان حله انه من 70 سنة يعبد وسط اخوانه اللي هو الاختيار اللي اختاره في اخر يوم في حياته، لما لقى 10 مساكين امرامي نفسه وسطهم قاعدين يذكروا ربنا وكل واحد بيقتطع على رغيف في اليوم، فامر بنفسه وسطهم ما تكبرش بقى. بس في النهاية يعني هو فهم الحل في اخر يوم في حياته، ولحق نفسه في اخر يوم في حياته وتاب التوبة الصح في اخر يوم في حياته. انما هو لو كان خرج، طبعا انا مش بقول على الرجل ده والا يعني لو تفتح عمل الشيطان، يعني انا بتكلم على فهمنا احنا، الرجل ده من 70 سنة نفس المستوى ده لو خرج في بيت ايمان وفضل وسط اخوانه ينزل معهم الدعوة ويطلب معهم العلم ويعبد معهم ويرضى بالمستوى المتوسط ده، كان اكتشف حقيقته من زمان وكان قدر يواجهها ووسط اخوانه وتعالج من زمان. انما هو فضل جوه المرض ده وهو مخدوع انه العابد المتبتل المتفرغ الناسك الواصل لليل بالنهار، وكل ده لانه مش متعرض لفتن. اول ما تعرض لفتنة متوسطة وقع في الزنا، فاوعى تتخدع في نفسك. يبقى انت لو اتعزلت من غير فكر بيت ايمان وصحبة اخوانك ونزول معهم تبقى كارثة، هيبقى جواك سرطانات جوه قلبك، الغام جوه قلبك من امراض القلوب وانت بتش حاسس. ولو انت فتحتها برضو اصلا انا وسط اخواني واصل احنا بندعو مع بعض وبنعبد مع بعض من غير ما يبقى ليك الخلوة الجهادية المقدسة بتاعت سيدنا ابراهيم في سورة الانعام، هتبقى مصيبة تانية، لان الوقفات دي هي اللي بترجع تشحن فيها نيتك وتشحن فيها رؤيتك وتشحن فيها عزمتك وتجدد فيها العهد مع الله وتفهم فيها وجهتك. انت محتاج الاثنين في حياتك. اوعى تنعزل عن اخوانك، واوعى ما يبقاش لك هذه الخلوات المقدسة اللي بتجاهد فيها من اجل ترقية الايمان في قلبك والوقوف مع نفسك. فالوقفة دي اليوم ده، اليوم ده غير مسار الكرة الارضية. اوعى تستقلب وقفات المجاهدة في حياتك. هنشوف في هذه في يعني في سورة الانعام هذا الموقف في الجزء 7، واذ قال ابراهيم لابيه اذر. سورة الانعام من الصور اللي ما فيش فيها قصص، يعني غير مثلا سورة الاعراف اللي بعدها كلها قصص. سورة الانعام من اولها لاخرها بتتكلم عن الله، حوالي جزء من القرآن من اوله لاخره بيتكلم عن الله وليس فيه قصص. القصة الوحيدة اللي في سورة الانعام هي القصة دي اللي هي قصة ابراهيم مع ابيه اذر ومع قومه، دي القصة الوحيدة. طب ليه يجي القصة دي في وسط سورة الأنعام؟ سورة الأنعام تتكلم عن الله، كلام يخلع القلب. روي أنه وهي تنزل، إن السورة دي نزلت مرة واحدة، وهي تنزل كان يشيعها 70,000 ملك في السماوات يجارون بالتسبيح من عظمة كلام هذه السورة عن الله. يعني اللي ما عاش مع سورة الأنعام ده عنده مشكلة في قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام من أقوى سور القرآن، اللي عبارة عن حوالي جزء من القرآن عاد يتكلم عن الله من أول كلمة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لآخر هذه السورة. الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعني، وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار. إنك أنت تتخيل ملكية الله كل شيء وهيمنة الله على كل شيء. السورة كلها بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، سواء على أقوال المفسرين الرطب اللي هو لسان المؤمن اللي رد بذكر الله، واليابس لسان الكافر الذي لا يذكر الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كلام السورة عن الله كلام رهيب. قبلها قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد. قضيت انك انت عارف ربنا. الفرق بين المؤمن والكافر يا جماعة، مش ان الكافر ما يعرفش ربنا، الكافر مش كفر لانه ما يعرفش ربنا، الكافر كفر لان كان في ناس في قلبه زي ربنا. واخد بالك انت؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يعني هو مش ما بيخشاش الله، أو هو مش خايف من ربنا، بس هو بقى أو أشد خشية، بقى خوفه من المخلوق زي خوفه من ربنا. والذين آمنوا أشد حبه من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مش إن هو ما بيحبش ربنا، إن في مخلوق بيحبه زي ربنا أو أكتر من ربنا. خدت بالك أنت؟ عشان كده مش الإيمان انك انت تقول ان ربنا رزاق، الايمان انك انت تؤمن ان لا رازق الا الله. مش الايمان انك انت تخاف من ربنا، الايمان انك لا تخاف الا من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، لا حول لا قوة الا بالله، لا مقرب لما بعت، لا مباعد لما قربت، لا قابض لما بسط، لا باسط لما قبضت، لا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لا شفاء إلا شفاءك، لا شافي لا مانع لا قابض لا باسط لا حول لا قوة لا إله، مفيش بك زيرو، كل ما سوى الله بك زيرو. ده الإيمان. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ، هنرجع لورا تاني، بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، استهوته ألقته في الهوية، كان فوق في السماء وقع على جدور رقبته في الهوية، كان الذي استهوته الشياطين في الأرض، حيران تايه أروح من هنا السكة كده ولا السكة كده، حيران. يعني وصف رهيب لإنسان داء الصح وبعد كده رجع في الضلال تاني. لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، يعني صحبة الإيمان مش سايباه، بس هو بقى تايه ما عادش عارف الطريق من هنا ولا الطريق من هنا. في وسط آيات سورة الأنعام اللي بتتكلم عن الله هذا الكلام الرهيب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إيه ليه تيجي قصة إبراهيم في وسط الكلام عن الله بهذه السورة الرهيبة؟ لأن دايما الإنسان ما بيقدرش يفهم الكلام الخطابي من غير نموذج عملي. فسورة الأنعام كلمتك عن الله كلام يتلى، وبعد كده في النص جابت لك نموذج يمشي على الأرض الواحد عارف ربنا، عشان تربيتك تتكامل. من غير نموذج مش هتتربى، من غير ما يبقى في. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه الأول؟ ربى 5-6 في دار الأرقم، وبعد كده لما بدأ يجيب الناس في الدعوة ورب المهاجرين في مكة، وبعد كده بعتهم قبل ما هو يهاجر المدينة بسنة. طب بعتهم قبل ما يهاجر المدينة بسنة ايه؟ خلاص بقى في نموذج. راحوا للأنصار، الأنصار في سنة اتخرطوا على المهاجرين، أول ما شافوا الإيمان بتاع المهاجرين والعبادة والصلاة طول الليل والجهد في كل حاجة، الأنصار اتخرطوا فورا. دي قيمة النموذج. عشان كده سحرت فرعون، أول ما دخلوا قالوا له إيه يعني، إيه اللي خلاهم يقفوا؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما جابوا الكلام ده منين؟ جابوا البطولة دي منين؟ لأنهم دخلوا واحد واقف في وش فرعون بيقول له إني لا أظن كافر عونه مثبورة. اني لا اظنك. فهم دخلوا ان الدين ان انا اقف وش فرعون وما خافش، فهم من اولها لانهم لقوا النموذج قدام عليهم. عشان كده القوم الوحيدين في تاريخ البشرية اللي اختاروا انهم يتحرقوا ويتقتلوا على انهم يرتدوا هم بتوع غلام الاخدود. لما الملك خيرهم قالوا له لا، لدرجة ان الست كانت بترمي ضناها اللي لسه بيرضع منها، يا ام اصبري فانك على الحق، ترمي ضناها ليه؟ الناس الوحاد اللي اختاروا انهم يموتوا عشان الدين. عمر ما العوام بيختاروا الاختيارات دي ابدا ابدا. العوام بيبقى يعني قلوبهم مع الحق وسيوفهم مع الباطل، لما بيكون الباطل هو القوي بيبقى دايما العوام كده. ايه اللي خلى الناس تختار الاختيار دي؟ لان مؤمن، لان الغلام بتاع الاخدود نفسه اختار انه يموت عشان الدين، فبقى الغلام نموذج بالنسبة للناس. دي قيمة النماذج. عشان كده اكبر مشكلة الوقت في بيئات الايمان ايه؟ ان مفيش نماذج عالية بحقه حقيقي، ان مفيش نماذج قوية بحقه حقيقي. اول ما بيطلع اخ كده في النص كده قوي في العبادة والصيام والقيام كله بيقوم مقلده، اول ما بيطلع واحد منطلق في التربية ومنطلق في التدبر ومنطلق كله بيقوم مقلده. فالقضية ان يطلع النموذج ده. الناس بتتأثر لما تسمع كلام الحق، ولكن بتنبهر وتنقاد لما بتشوف الحق بقى نموذج ماشي على الارض. عشان كده يعني اقيم حاجة في حياتك ان ربنا يرزقك نماذج ترتبط بيها. بيبقى اسمه في الدنيا صاحبك، ولكن حقيقة هو المربي بتاعك. المربي زي المربي بتاع اللي عادي يديني جلسات قرآنية ويديني دروس وخطب منبرية. اقوى مربي ليك النموذج، النموذج. عشان كده سورة الليل جت قبل الضحى. سورة الليل بتتكلم عن واحد بس ابو بكر الصديق. الصورة كلها نازلة في ابو بكر الصديق. في وسط الليل طلع النموذج. طب ما كانت تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ضحى الاسلام ينفجر والنور ينفجر والصحابة كلهم يطلعوا، تضحيات مصعب وتضحيات الصحابة. ليه سورة الليل ما بتتكلمش عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اصبحك يقولك ده النبي، النبي كان بيقوم تقولي ده النبي عليه الصلاة والسلام. مش هاد قلبك مش هيلتهب فيه الحماس غير لما تشوف واحد زميلك قاعد جنبك وانطلق. ساعتها بيئة الإيمان بتنطلق للأمام. أول ما النموذج بما موجود. عشان كده في سورة الفرقان ربنا يتكلم عن القرآن الفرقان طول الصورة، والفرقان الرباني، وهي في آخر الصورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هو إيه اللي جاب النموذج ده في آخر سورة الفرقان؟ دول الفرقان البشري، دول النموذج اللي لما بيطلع بيبقى فيه فرقان قرآني وفيه فرقان يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض. فالناس بتتأثر، لازم يبقى فيه نموذج. من الآخر كده الدعوة بتنطلق بمئة ضعف سرعتها الوقتي لما بيبقى الملتزمين نماذج بحقه حقيقي. واللي داخل من بره بيتربى وبيطلع على قد مستوى اللي دخل عليهم، مش على قد مستوى الشيخ اللي بيدي ولا الداعية اللي بيدي، مش على قد مستوى الكلام، على قد مستوى النموذج بتاع المتدينين الموجودين في بيت الإيمان. يعني لو اللي موجودين دول كلهم متبتلين وصوامين قوامين وذكرين ومقبلين على الله، لو دخل 10 شباب بيشربوا مخدرات هنا 7-8 منهم في يوم هيبقوا كده خرط فوري. عارفين المصانع؟ المصنع بيعمل ايه؟ الاول يعمل الموديل، يقولك ده الموديل ده اتعمل لنا في الصين، خدوا مننا مش عارف ربع مليون جنيه عشان يعمل لنا الاسطمبة دي. بعد كده بيجيب مكنة تخرط على الاسطمبة، تخرط يعمل له 1000 موديل في اليوم. لا، هو المشكلة في الموديل الاولاني، المشكلة في الخرطة الاولى، المشكلة في اول نموذج اتخرط. بعد كده كله بيتخرط عليه في ثواني. فانت عشان كده اسرع نوع من انواع التربية في الواقع هي التربية بالنموذج. ان يطلع نماذج من وسط المتدينين، ده نموذج في العمل الخيري، ده نموذج في التربية ورغبة الوصول الى الله وسلوك كل السبل التي توصل الى الله، من ارتباط بالقرآن، من تدبر في الخلق، من ذهب للمقابر، من نزول لجولات، من ارتباط ببيئة الايمان، من اوراد عبادة مقدسة وخلوات بينه وبين الله، من صحبة صالحة، من طلب علم، من حفظ قرآن، من تعلم تجويد، من ارتباط بمعاهد علمية منهجية بتعلموا دينه خطوة بخطوة، من سفر للشيوخ وتقبيل لإيديهم ورجليهم ومزاحمة مجالسهم بالركب، من اهتمام بالتربية. من النموذج ده لما بيطلع طريق التربية بيبقى خلاص كله طاير وراه. وكله معتقد ان الشيخ اللي بيدي هو المربي. ده النموذج ده هو اخطر تربية. فاول ما النموذج ده طلع في الليل، ابو بكر اللي طلع كل ماله لله. ايه ده، هو في كده؟ الصحابة كلهم اتصدموا، كل بطولات الصحابة طلعت بعد نموذج ابو بكر الصديق. ليه؟ لان طلع من وسطهم نموذج عمل فجأة بطولات في العبادة والتبتل والانفاق لكل ماله ومسندة النبي عليه السلام. فجيت الضحى بعدها بقى كل الدنيا نورت، كله طلع بقى يضحي وراء ابو بكر الصديق. ليه ما تبقاش انت نموذج؟ ليه ما تبقاش انت النموذج ده؟ ليه هما اتنين في اي بيئه ايمان يبقوا نموذج كله هيطير وراه؟ ففي وسط سوره الانعام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن التوحيد والايمان، له ما سكن في الليل والنهار ان يمسسك الله بضر هو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة، حتى كل الآيات اللي عن الله دهيت. وفي الآخر ربنا يجيب لك نموذج في النص، عشان من غير ما تشوف نموذج مش هتفهم حاجات كتير، ومش هتقدر انك انت تطبق ويبقى ليك قدوة حقيقية. محتاجين نماذج. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا سورة الأنعام وسورة الأعراف دول السورتين المدنيتين الوحاد في السبع طوال، يعني سبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وبعد كده الأنعام والأعراف، وبعد كده الأنفال والتوبة. دول على بعضهم كده بيتسموا الإيه؟ السبع طوال. هما دول سبعة؟ دول بس هما بيتسموا سبع طوال على بعضهم كده يعني، واخد بالك؟ فالعشر اجزاء الاولانيين دول المكيتين الوحيد اللي فيهم. طب ليه دول يتحطوا في وسطهم؟ يعني الصور اللي قبلها كلها صور بناء دوله وجهاد في سبيل الله، والصور اللي بعدها الانفال والتوبه كلها صور جهاد وبذل وتضحيه. ليه دول يتحطوا في النص؟ لان من غير شحن قلبي مش هتقدر تشيل تكاليف الدعوه، مش هتقدر تكمل. ف حظك من الإصلاح على قدر حظك من الصلاح. فالإصلاح على قدر الصلاح، على قد ما انت تأسست وتبنيت في الصلاح والاتصال بالله والتربية، على قد ما هتبقى قوي في الإصلاح. وزي ما بنقول دايما، قوتك في الجلوة على قدر قوتك في الخلوة. على قد قوتك وانت بينك وبين الله، على قد قوتك لما تنزل وسط الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالسور المكية جاية في وسط السبع الطوال، سورتين مكيتين طوال جدا جايين في وسط السبع الطوال، كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك إن لازم يبقى في محطات شحن في حياتك. من غير فكر الشحن مش هتقدر تنطلق إلى الله. من غير محطات شحن، واحد يقول لك أصل أنا مشغول في الدعوة، مشغول في العمل الخيري، مشغول في الدنيا. يا ابني أنت هتخسر كل حاجة لو ما وقفتش للشحن. زي العربية، أصل أنا سفري لسه طويل، لازم تدخل البنزينة تموت، مش هتقدر تواصل. من غير ما يبقى في محطات سنوية زي رمضان وعشر ذي الحجة والعمرة، محطات شهرية تعمل لك يوم مجاهدة شهرية، محطات اسبوعية حضور دروس مجالس ايمانية، ايا من غير المحطات دي انت مش هتقدر تكمل اصلا. فلازم يبقى عندك فكر الشحن، انت لازم تتشحن عشان تواصل. فانت فضلت ماشي في طريق البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، لا اقف بقى ايه، اشحن لك فترة كده في الانعام والاعراف عشان هتنطلق في التوبة والانفال. في الانفال والتوبة انطلاقة عظيمة. طب الانعام اللي قبل الاعراف ولا الاعراف اللي قبل الانعام؟ الانعام اللي قبل الاعراف. والكلمتين على فكرة يعني كلمتين لغة تلاقيهم عكس بعض. الانعام دي بهائم لا تعرف شيء اصلا، يعني ازاي ربنا يبقى معرفة ربنا بالوضوح ده؟ وفي ناس والعياذ بالله في الاخر تقول لك، بيقولوا له من ربك؟ يقولوا ها لا ادري. انعام اللي في الاخر يتقال له من ربك يقول لا ادري، ده دول بهائم انعام. انما الاعراف دول الايه؟ اللي عارفين كل حاجة، الاثبات في المعرفة. فالاسمين اصلا سبحان الله عكس بعض، بس هو الاعراف بتتكلم لك عن نموذجين. في ناس عرفت بدري وناس عرفت متأخر. ناس عرفت بدري من وهم في الدنيا بقوا اعراف، عرفوا كل حاجه وعرفوا الفرق بين الحق والباطل. انما الصوره اصلا متسميه على موقف اللي ايه؟ اللي في الدنيا كانوا واقفين في النص، فجم في الاخره وقفوا على جبل بين الجنه والنار، شايفين الجنه وشايفين النار، فعرفوا ايه؟ عرفوا كل حاجه ولكن متاخر. فمش القضيه انك تعرف، القضيه انك تعرف بدري. فانت ان لم تصبح من اعراف الدنيا ستصبح من اعراف الاخره. فليه ما تبقاش من اعراف الدنيا؟ ليه ما تفهمش من بدري؟ المقصد ان سورة الاعراف بتتكلم عن قصص انهيار الجبال. اول قصة في الاعراف واحد عبد ربنا 70,000 سنة وبعد كده كفر وانتكس، مش عمل معصية ولا وقع في الزنا، كفر وانتكس ابليس. بعد كده قصة سيدنا آدم وخرج من الجنة، وقصة نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، وقصة أصحاب السبت اللي قعدوا سبتين ثلاثة متمنعين وبعد كده قاموا واكلين المال الحرام، وقصة كلها قصص انتكاسات، قصص فتن. مين اللي هينجو من هذه الفتن؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. من أول الصورة لآخر الصورة انتكاسات، انهيارات، وأعاد جبال قاعدة تقع، جبال قاعدة تنهار. يعني مش ملتزم في بداية الطريق، ده مشايخ كبار وعلماء كبار وأئمة ناس كبار في الدين وكله قاعد ينهار في سورة الأعراف. فسورة الأعراف بتتكلم عن فتن رهيبة، وإن الشيطان هيفضل معاك لآخر خطوة في الطريق، فخد بالك لآخر لحظة في حياتك لازم تفضل خايف. زي أبو موسى الأشعري وبيحكي قصة اذكروا صاحب الرغيف، ويغمى عليه ويقوم يوم أبو بردة ابنه يقول له يا والدي ما صاحب الرغيف، بيغمى عليه بيموت وقاعد يقول وقاعد يتكلم عن صاحب الرغيف. طب هو بيحكي صاحب الرغيف ليه؟ لان صاحب الرغيف ده انتكس قبل ما يموت بثمان ايام انتكس وقاعد يزني 7 ايام وبعد كده تاب في اليوم الاخير من حياته، في اخر يوم من حياته. فابو موسى الاشعري مرعوب من الانتكاس لاخر لحظه في حياته، فمسيطر عليه الرعب من الانتكاس والخوف من الانتكاس. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك سورة الايه؟ الاعراف عشان يقول لك خاف طول الطريق. طب ليه الانعام قبل الاعراف؟ اللي هيتربى على معاني الانعام هو اللي هينجو من فتن الاعراف. اللي هيتربى تربية سورة الانعام ويتصل بالله هذا الاتصال الرهيب ويجاهد هذه المجاهدة زي قصة سيدنا ابراهيم في المجاهدة في التدبر في خلق الله، ده اللي هيفضل مكمل لنهاية الطريق باذن الله. ده اللي فعلا هيبقى من الاعراف وهيفضل مواصل ومفيش فتنة هتوقعه لاخر خطوة في علاقته بالله سبحانه وتعالى. شجرة المباركة، القرآن فروعه كلها متشابكة مع بعض زي الشجرة، متواصلة مع بعض زي الشجرة. صور القرآن كلها لها ترتيب اعجازي، مفيش صورة بعد صورة ولا قبل صورة الا بترتيب اعجازي. ايات القرآن كلها ترابط اعجازي، فيش حاجة في القرآن من غير حكمة. والسعيد من أرشده الله وبصره الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آزر يعني إيه آزر؟ آزر من المؤازرة القوة، يعني 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 هو غالبا أبو إبراهيم كان اسمه طارخ أو طارح ولقبه آزر، واخد بالك أنت من الداريات. طب ايه اذر بقى؟ يعني اقوال طبعا، يعني غالبا اسرائيليات يعني. طب يعني اذر، لان اذر ظاهر الكلمة اصلا ان هو لقب، لان اذر من المؤازرة ومن القوة ومن الشدة. فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فكأن المعنى اهل الباطل عندهم قوة، اهل الباطل عندهم قوة وثبات في الباطل، فانت لازم يبقى انت كمان عندك قوة وثبات في الدين. عشان كده المفروض انك لما تشوف ثبات اهل الباطل على الباطل انت نفسك ايه؟ ربنا بيقول كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. يعني ايه يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم؟ يعني ايه واحد اشتغل وتعب وبهدل وبذل وفي الاخر يتقهر على الاعمال اللي عملها؟ فالمفسرين هنا لهم مسالك، اعمالهم حسرات عليهم. البعض قال المرائين هي في الاخر يطهروا اعمالهم بقى قدامه بقى. البعض قال لك جهد اهل الباطل لنصرة الباطل، اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. في ناس شئت، في ناس شئت. الواحد بيعجب وهو بيقرأ في تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ القتال بقى ما بين الحق والباطل في التاريخ، تلاقي بعض قادة الصليبيين نظر عمره لقتال المسلمين ومات في معركة ولم يجني اي شيء، هو كان ملك وساب كل حاجة وساب. ففي ناس بذلت، في ناس بذلت. قال الله عز وجل عاملة ناصبة، عمر بن الخطاب كان اذا مر بدير من ديار الرهبان ينادي يا راهب يا راهب، فينظر له الراهب بقى ووشه مصفر وعينيه نحلت وقاعد بقى ساب الدنيا كلها ومرضاش يتجوز. فاذا نظر عمر الى وجه الراهب انهمر في البكاء، ثم يتلو قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة اشتغل وتعب ولكن في سكة غلط، ولكن في طريق غلط. فانت يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، انت ماشي في طريق ربنا ونظرت عمرك لربنا، بس لازم تعرف انت بتحط رجليك فين. اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، انا هشتغل الدعوة لازم تعرف ما في ناس راحت مشت في سكك غلط جوه الدين ودتها في داهيه. احنا داخلين الطريق ده عشان نوصل للجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. في ناس بتدخل النار من الفتن اللي جوه الطريق والحوادث اللي جوه الطريق. فانت مش مهمتك ما انتهتش انك دخلت ده، انت لازم يكون عينك في وسط راسك وانت جوه الطريق، لان اللي دخلوا النار من جوه الطريق لا يقل عن اللي دخلوا النار من بره الطريق. ما في واحد دخل طريق الدين وبقى متعصب وبقى بيدعو لنفسه مش بيدعو لله، في واحد دخل جوه الطريق وبقى مبتدع داعي للبدع والفتن. كلكم طالب صيد الا عمرو ابن عبيد، كلكم طالب صيد الا عمرو ابن عبيد، ده الخليفه خليفه المسلمين في العصر العباسي، ولا كان مؤلف البيت ده عن واحد اسمه عمرو ابن عبيد. عمرو ابن عبيد ده من ائمه المعتزل. عمرو ابن عبيد ده يعني بكاء خاشع، وهو من الائمه اللي طلعوا الاعتزال في الدين اصلا. الخليفة اتفتن بيه وقال لكل الحاشية كلكم طالبوا صيد، كله جاي عشان اديله الدنانير الا عمرو ابن عبيد ده بتاع ربنا بس. فتخيل بقى اما تيجي بقى في الطريق وتلاقي واحد واقف لك على حوضة من الحوادات وعينيه بقى مليانة دموع والخشوع في وشه وبيقول لك الطريق كمالته من هنا، والطريق هو الفكر المعتزلة وفكر انكار الغيبيات، هتتفتن. فجوه الطريق رعب، فيلم رعب. تخيل انك انت نازل تعوم في بحر فقالوا لك البحر ده هو اللي بعده الجنة، مستحيل توصل للجنة لما تعوم في البحر ده. فجاي تنزل لقيت فيه مليون جثة غرقانة وطافية ومتعفنة وبطنها منفوخة على بتاع البحر، فانت هتعمل ايه يا عم؟ انا مش هحصل معك الكلام ده، تبقى مجنون، تبقى مجنون لو انت عملت كده، تبقى انسان مجنون. في مليون واحد غرقوا، يبقى انت لازم تفهم ان البحر ده خطر. انا واحد ماشي في طريق والله الجو جميل والدنيا، لقيت فيه 70,000 عربية ولعة على اليمين والشمال ومنفجرة وداخلة في بعض. ده بس هم مش فاهمين حاجة، هم مش عارفين ازاي يسوقوا. انا استمتع انا بالطريق، يقينا يبقى الطريق ده في حاجات خطر. كل الشياطين واقفة لك عليه، كل المبتدع والضلال واقفين عليه، كل جهد اهل الباطل على اهله. الشيطان الوقت قاعد في المسجد قاعد يشوف هيفتن مين وهيعمل ايه. انت لازم تاخد بالك، هو انت فاكر انها بقلاوة كده وبتتاكل؟ فلازم تاخد بالك من ان الطريق محتاج يقظة عشان تقدر انك انت تكمل. فاهل الباطل اعذر من المعذرة والقوة. فين قوتك انت في الدين؟ اذا ما دخلتش طريق الدين بقوة مش هتقدر تكمل، مش هتقدر توصل. الطريق ده عايز ناس اقوية. واذ قال ابراهيم لابي اذ، لحظة إذ في حياتك، إذ دي اللحظة اللي هيتلقط لك فيها صورة وتتعلق في لوحة شرف البشرية في عليين. إيه المنظر اللي جه عندك يتقال عليك إذ ديت؟ دي اللحظة اللي سيدنا إبراهيم وقف في وش الدنيا كلها عشان ربنا، وصمم إنه يقف من أجل قضية التوحيد وقضية الدين. إبراهيم عمره ما عبد الأصنام ولا عبد الأوثان، ولكن عارف زي واحد كده طلع أيام الإمبراطورية الشيوعية والدنيا كلها ما لا إله والحياة مادة والعياذ بالله، يعني عليهم لعنة الله، لا إله والحياة مادة والعياذ بالله، والتعليم كده والإعلام كده وكل حاجة كده. فهو طلع يبص انتوا مجانين، يعني لا إله؟ أمال السما دي والكون ده والملكوت ده والأحياء والكيمياء والفيزياء والقوانين والإعجاز اللي موجود ده وخلق الإنسان ده والنعم اللي ليل نهار والكون اللي متجهز لنا من قبل ما نيجي بملايين السنين والأفلاك الواسعة والفلك الدوار، إزاي؟ إني أراك وقومك في ضلال، في مغموسين وغرقانين جوه الضلال. أنتوا ناس تايهة، أنتوا ناس مش ماشيين على الطريق، في ضلال مبين مبين، الوحيد اللي ما يشوفوش ولا أعمى، مبين أي واضح. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، كتاب عارف كشافات الشبورة، مهما حصل حاجة هتنور لك الطريق، هيبين لك كل حاجة في الطريق. طول ما انت مرتبط بالقرآن هتفضل كل حاجة في طريقك إلى الله واضحة، بس انت ارتبط به بجد، ارتبط به بجد وافهمه بجد. امبارح كنت بنصح أحد إخواني بقول له أنا، هو عنده امتحانات، بقول له انا لو خيرت، طبعا مش قصدي هذا المعنى بس انا يعني عايز افهمه قيمه العمل اللي انا بحاول احطه عليه، بقول له انا لو خيرت ما بين ورد القران في رمضان في التلاوه وما بين ان انا اسمع شرح جزء، انا اختار ان انا اسمع شرح جزء. فقلت له يعني بقول لك ده لو الدنيا ضاقت يعني الحمد لله ربنا يوسعها علينا جميعا، الله الواسع سبحانه وتعالى، انما عايز اقول له اوعى تخرج رمضان من غير ما تدوق كنز القران. الواحد يا اخواني والله يعني النهارده كنت افكر اشرح لكم اصلا يعني خواتيم سوره المائده في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الايه الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين. فمن حاجه فمن حاجه عشان كده كان نفسي اقف مع الايات دي يعني ان مش بس يعني ايه نقف مع الايات اللي احنا عارفينها واللي احنا بنحبها. كل القران كنز, كل القران اعجاز. الواحد وهو بيقرا ويتنقل ما بين التفاسير كده يحس انك انت دخلت جنه. هي اسمها صوره اصلا, عشان كده الصوره هي الجنه المحاطه بسور. جنه بس محاطه بسور. طب ايه الفرق بين الجنه وبين الصوره؟ الجنه جنه مش مالها سور, عايز تدخل ادخل, انما الصوره الجنه المحاطه بسور, فمش اي حد يؤذن له انه يدخل, لازم اذن. شكه بتقول في الاول بسم الله يا رب اذن لي ان انا ادخل, اذن لي. فماذا لو اذن الله لك ودخلت الجنه دي؟ بقى دخلت جنه سوره الانعام بجد, دخلت الجنة. يا سلام بقى لو انت بقى ايه شغلت بقى لحد المغرب كده بعد ما الدرس يخلص, انك انت تقعد بقى ايه تقرا حتى الايات دي بس, وبعد المغرب تحضر سوره الانعام كده قبل ما تتقري في التراويح, او تحضر الحزب اللي انت هتصلي بيه او جزء اي مكان انت بتصلي فيه. يا سلام لو انت اتشغلت انك انت فعلا تعيش مع القران من غير ما تضيع وقتك ومن غير ما تبالغ ومن غير تعنت ومن غير وسوسه, ولكن يا سلام لو انت اتشغلت بده ثلاث ايات في اليوم بس تفهم. والله ما مش لازم تفهم الجزء ولا تفهم, اعمل ثلاث ايات في اليوم. وعلى فكره ده شيء عظيم جدا لو انت عملت ثلاث ايات في اليوم بس تقرا تفسيره. تختار اي ثلاث ايات, ما تدورش, القران كله معجز. تقرا من تفسير ده ومن تفسير ده ومن تفسير ده وتشوف انت لو دقت معلومه واحده لمست قلبك او حلت لك مشكله في حياتك انت هتتغير تماما. وده رمضان يا جماعه, ده رمضان. يعني انا يعني كلام يعني اخشى ان يكون فيه شيء من التطرف, بس انا من خبره حياتي تجربه حياتي انك تفهم ايه في رمضان يوميا, انا شايف ان هي يعني ممكن تفرق معاك في مستقبلك في الدين اكتر من انك تقرا 10 اجزاء. يعني انك تفهم, افهم بس, افهم, خلي معاني القران تلمس قلبك, تحس انت محتاج قد ايه. يوم زي بتاع سيدنا ابراهيم في سوره الانعام احنا اتربينا على الايات دي, يوم زي ده غير حياته, غير حياه البشريه. قد ايه المجاهده, يعني ان سيدنا ابراهيم مع كل خطوه كان ربنا بيديله نور, مفيش خطوه خطها ربنا ما ادالوش نور فوري, فوري الدفع فوريا. يقول له كذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات ليكون من الموقنين, يجي اليقين. جن عليه الليل راى كوكبا لا احب الافلين, ما ده نور. راى القمر بازغا لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. راى الشمس بازغه يا قوم اني بريء مما تشركون, اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. نزل اشتغل في الدعوه, وكيف اخاف ما اشركتم فاي الفريقين احق بالامن. كل خطوه خطها في الطريق ربنا اداله نور بيها, كل خطوه كل لحظه مجاهده ربنا هيديك نور بيها. هتكمل النور هيكمل, هتقف هيبقى ده حظك من النور. كل ليله هتقومها, كل ركعتين هتجاهد فيهم, كل مره هتمسك المصحف وتبدا تجاهد فيه عرض الايات على قلبك, كل مره هتقعد جلسه تدبر او جلسه في المسجد تسبح الله وتجاهد في استشعار معاني الذكر اللي انت بتذكر بيه, كل مره كل خطوه في طريق المجاهده بنور. فكل خطوه في طريق سيدنا ابراهيم ربنا كان بيديله نور فوري, نور فوري, نور فوري, عشان ربنا يشجعك على اللي بعده, عشان ربنا يدوقك. لن يطول طريقك مع الله. عشان كده القصه دي كلها والمعاني الملتهبه النورانيه والمقامات القلبيه المتفجره من قلب ابراهيم طول القصه, طول القصه كل ده يوم واحد. في يوم ربنا مش هيخلي طريقك يطول لو انت اخترت طريق الله, لو انت اردت ان تجاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني الهداية والمعية, لان ممكن بعد الهداية لا انا محتاج المعية لاخر لحظة. فربنا يبقى معاك وربنا مش هيسيبك, بس انت جاهد, جاهد وابذل لله سبحانه وتعالى. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة, استفهام ايه؟ استنكاري. اتتخذ اصناما آلهة, ده ابوه اللي كان بيعمل الاصنام. سيدنا ابراهيم طالع في البيت اللي كان بيورد الأصنام، الأصنام اللي سيدنا إبراهيم حطمها اللي بناها أبوه. انت متخيل قوة سيدنا إبراهيم ومتخيل لطف الله ان ابن البيت ده يطلع هذا النموذج التوحيد العظيم. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين واضح زي الشمس. تخيل كده واحد شاف طفلة عندها سنة أو سنتين فقام خطفها من أهلها وبعد كده اغتصبها وبعد كده ذبحها وبعد كده فرمها وبعد كده وقف بعربية سندوتشات لحمة مفرومة باعها ايه سندوتشات. اتقبض على الرجل ده واتوثقت كل جريمته بالأدلة والقرائن ووقف القاضي يحكم عليه. فوقف القاضي قال حكمت على هذا زيش محمد لسه شافك في الرؤية سبحانه، حكمت على هذا المجرم الضال الباغي المعتدي الفظيع بشهرين سجن. من المجرم؟ القاضي. المجرم هنا هو القاضي. هي القصة ده يا جماعة انك انت تشوف واحدة متبرجة في الشارع دي جريمة، الاعراض عن الله ومحدد شرع الله دي جريمة، انك انت بقى في الاخر ايه تتعامل مع المعصية بقلب بارد. انت مش فاهم القضية. اني اراك وقومك في ضلال مبين واضح زي الشمس. عشان كده سيدنا ابراهيم طلع نموذج قوي، قوة الانبياء في العلاقة بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فجعلهم جذاذا. جذاذ الجذ هو الاقتطاع من الاصول من الجذور. الانبياء ما كانوش عايزين يهدوا الباطل بس كانوا عايزين يستأصلوا جذوره عشان ما يطلعش تاني حتى بعد ما يموت. فجعلهم والجذ اللي هو تقطع فرافيت يعني فرمهم. شوف الغل اللي في قلب اهل الحق على الباطل. سيدنا موسى لما رجع لهم عبدوا العجل وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقن ثم لننسفن في اليم نسفا انما الهكم الله. وفي قراءة لنحرقن هولع فيه. وما يبقى في قمة الالتهاب هقوم رميه في المية الباردة يقوم منفجر. ثم لننسفنه في اليم نسفا. ولنحرقن ده الحرق البرد، البرد هجيب المبرد وابرد عينيه وابرد ودانه وابرد بقه وابرد ملامح. يعني بتبرد ملامح الطور ليه؟ عشان ما يبقالوش ملامح قبل ما احرقه وارميه في المية. ليه؟ عشان ما هم التانيين مجانين، تانيين قلوبهم متعلقة بعبادة العجل، فمش عايش شكله قبل ما ينفجر ينطبع في قلوبهم فيبقوا سابوا عبادته باجسادهم ولسه جوه قلوبهم منظره. انا عايز اخر منظر يبقى في عينيهم قبل ما ينفجر هذا الباطل، الباطل بلا ملامح. شوفوا اللي نقذف بالحق على الباطل فيدمغه طلقة في الدماغ قضت عليه. نقذف قذائف. هو ده اهل الدين ما ينفعش يبقوا بيتعاملوا مع الباطل ومع المعصية بدم بارد. ما ينفعش تبقى قضية عادية عندك ان الناس بتعصي ربنا ودمك بارد والقصة مش في دماغك. ما ينفعش انك انت تبقى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تديتم، دي مش معناها ان مالكش دعوة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والا ما تبقاش مهتدي اصلا. هو انت بدون ما تدعو ده في نفس السورة ربنا قبلها بكذا آية بيقول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتها، هي قضية الدعوة. وقبلها بآيات ربنا بيقول لعن الذين كفروا في نفس السورة، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقبلها لبئس ما كانوا ترك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الأحبار والربانيين نفسهم يصنعون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده سورة المائدة بتتكلم ان ده من عواميد دينك، من غيرها انت في عمود ضايع من العقود اللي بينك ومن ربنا اللي ربنا امرك بالوفاء بيها. امال يعني ايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تدعوا؟ هي كلمة عليكم انفسكم. اوعى تتشغل على نفسك وعلى اخوان انفسكم. دي مش معناها نفسك، انفسكم دي اللي هي المسلمين يعني الاهتمام بدين الجماعة المسلمة، الاهتمام بدين اهل الدين. انك انت قبل ما تشوف الباطل انا بلغت، طب هو مش عايز بقى يلتزم انسى دي انسى ديني واقعد اجري وراء عليكم انفسكم. لازم تاخد بالك من الكلمة دي، كلمة رهيبة. لما اقول لك محمد نعم عليك بالطفل ده، اوعى تسيبه، اوعى يغيب عن عينك، احسن في ناس عايزة تسرقه، احسن في ناس عايزة تخطفه. عليكم انفسكم، اوعى تركيزك في لحظة يروح عن دينك ودين اخوانك، اوعى تنسى دي، لان اصلا الناس مش هتلتزم عليكم غير لما انتوا تبقوا كويسين وتبقى انتوا صالحين، ولا انت هتنزل تنكر منكر في ايه وانت نفسك دينك فيه عوار وفي مشاكل. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة، يبقى قلنا يعني آزر قوة، والمؤزرة اهل الباطل عندهم قوة في الباطل. اني اراك وقومك في ضلال مبين، اني اراك الرؤية ان يريك الله الباطل باطلا، انك تشوف صح، ده من اعلى مقامات الدين. عشان كده ربنا سبحانه بيقول بعدها وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، كذلك اي كما اريناه الباطل باطلا اني اراك وقومك في ضلال فسنريه الحق حقا. عشان كده سيدنا ابراهيم بيقول سورة البقرة رب ارني كيف تحيي الموت، وسيدنا موسى بيقول سورة الاعراف رب ارني انظر اليك، رب ارني انظر اليك. يبقى ارني دي، ان عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. الرؤية هي رؤية البصر، واستعيرت هنا للرؤية اليقينية كأنك تراه. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، ويرى يقين جازم شايف قدامه. وانت شفت جبريل ونازل بالوحي على سيدنا محمد، وشفت ربنا وبيقول لي جبريل، وشوف ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي. يرى يقين، انك انت تصل لدرجة اليقين في بطلان الباطل واليقين في صحة الحق، انك تبقى بتتعامل كأننا شايف. اللهم ارنا الحق حقا، قال لا طب ما الحق حق انا مش شايف، وارنا الباطل باطلة، انك انت تشوف الدنيا كلها صح. ده مقام الرؤية، ان ربنا يوريك بما اراك الله. واعظم اعظم هدف لخلوات المجاهدة الفردية زي هذه الخلوة الابراهيمية، اعظم هدف هو شحن الرؤية، انك انت تشحن، مش واحد بيشحن رصيد محمول، واحد انك تشحن رؤية، انك ترجع تاني تشوف كل حاجة صح. وانت قاعد بقى في خلوتك في العمرة، ولا في خلوة في اليوم الجهادي المقدس اللي انت بتجاهد قلبك فيه مع القرآن، فانت قاعد تبقى تقف بقى قدام آيات الدنيا، يا ده الدنيا دي صفر، اخواني ده لهم قيمة كبيرة قوي، الايمان ده هدف الحياة كلها، ربنا ده ايه ده له كل الصفات العظيمة دي، وانا بلعب في الدين ازاي. عشان كده قبلها الصفحة اللي قبلها ربنا بيقول وظهر الذين اتخذوا دينهم ايه لعبا ولهوا. في ناس بتلعب جوه الدين، في ناس بتلعب بالدين، وناس بتلعب في الدين، لكش دعوه بالناموسك ده اصلا. فالخلوات المقدسه دي بتخليك تشوف صح تاني، فتبدا تاخد قرارات وانت شايف بقى، مش والدنيا منقمشه قدامك. وكذلك فضل ربنا استمر على ابراهيم، نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. طب لو في عمل سيدنا ابراهيم عمله، احنا قلنا ان كل مقام كان قصاده عمل، ايه العمل اللي سيدنا ابراهيم عمله؟ فيعني ربنا الاول اداله اني اراك وقومك في ضلال مبين، ده اول نور، ده اول نور، نور ناس غلط، نور ان الباطل ده غلط، نور ان الناس دي لا يمكن تكون صح، ده اول نور سيدنا ابراهيم رزقه. ايه السبب ان ربنا اداله نور ملكوت السماوات والارض؟ كلمة الحق، انه بلاقي يتكلم، انه ما خافش، انه جهر. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ايه الفرق بين الملك والملكوت؟ الواو والتاء ديت تفيد عظمة الشيء، زي الرغبوت والرهبوت والرحموت والجبروت، فالواو والتاء دي تفيد عظمة الشيء. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ربنا بقى رب سيدنا ابراهيم بالتدبر في الخلق، زي ما رب سيدنا محمد بالايه؟ بالتدبر في الخلق. زي سيدنا موسى داخل على فرعون، فرعون بيقول له من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. هات كده 100,000 مخلوق يا فرعون، هل في كائن زي التاني؟ هات 1,000 طير، هل في واحد من قره زي التاني وجناحه زي التاني ورجله زي التاني؟ هات 1000 سمكة، هل في سمكة زي تاني بتوع؟ هات 100 ورقة شجر مختلفة، هل في ورقة زي تاني؟ الذي أعطى كل شيء خلقه، خصوصية الخلق بيسموه خصوصية الخلق في الأدلة على وجود الله. الذي يعني سيدنا موسى بصف كل حاجة، يعني يعني سموها إيه يعني حرف، يعني يعني أستاذ تدبر، أستاذ في التدبر، التدبر في الخلق ده. بعدها ربنا قال وليكون من المقنين، عشان كده في سورة النبأ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ايه مختلفون. الدنيا كلها داخلة في بعضها، وصح بجد هو في قطر جاي من على الشريط ده بجد، ده في ناس بتقولك ان ده شريط قطر يا جدع، وان في قطر جاي، هو بجد صح ولا الكلام ده غلط؟ لا ده صح، لا ده غلط، مختلف، شك في شك في شك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا. رشاش واتفتح، رشاش الداعي إلى الله لازم يكون عنده ثراء في المادة الدعوية، لازم يكون عنده امتلاء دعوي. رشاش أدلة على وجود الله اتفتحت ونظر في الكون. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافة إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادا، إن للمتقين مفازا، إن يقين. بعد التدبر في الكل إن قبل التدبر في الكل مختلفون، شك وريبة، الشك كله تحول إلى يقينيات بعد التدبر في الكل. عشان كده أعظم عبادة تجيب لك يقين التدبر، التدبر الصافي. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لو اللام دي لام العاقبة، عاقبة التدبر اليقين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أنا بدأ نهار متأخر دقايق. فلما جن عليه الليل رأى، فلما جن عليه الليل رأى، النور جه في أسود لحظة أنت كنت فيها. فلما جن، جن دي زي الجن كده لانك مش شايفه، زي الجنة لان لا عين رأت ولا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، الجنين لانه مستجن في بطن امه لا يرى احد. فلما جن لفه الظلام عليه، شوف الالفاظ والحروف اللي بتبين الهم اللي كان في سيدنا ابراهيم. فلما جن عليه الليل راح في مكان لوحده كده، والظلمة حواليه من كل ناحية، والظلام يلف من كل مكان عليه كأن في ثقل، وكأن سيدنا إبراهيم في غاية الهم. فلما بس خد خطوة في علاقته بالله سبحانه وتعالى، خد خطوة إنه لازم يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ففورا فلما جن عليه الليل إيه رأى كوكب الأخ يجلك في الاعتكاف العشر الأخير، أول ما يدخل الاعتكاف وأنا نام فين وأنا هنا يقعد ساعة كده وبعد هنأكل إيه هنفطر إيه طبعا ما اقعد بقى ايه اما فاول ما نزل اشتغل ما ضيعش لحظة. فرأى كوكبة اول ما وقف اشتغل ما ضيعش لحظة. احنا ممكن واحد فينا ياخد ورد عبادة يقعد يسرح شوية وينام شوية ويعمل شوية، ان الورد يبقى بمرجلة. فلما جن عليه الليل رأى، فاكتر لحظة ممكن تحس ان الدنيا صعبة فيها بيجي تيسير الله، وفي اكتر لحظة ممكن تحس انها دائت فيها بيجي فرج الله. بس انت كمل وخليك كلك ثقة في الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، خد بالك من رأى رأى رأى، الفتح على قدر الهم. سيدنا ابراهيم نفس الكوكب ده شافه 1000 مرة قبل كده، هو نفسه نفس الشمس ده هي اللي النهاردة لما بصلها قال وجهت وجهي، شافها 1000 مرة قبل كده، بس النهاردة كان الهم مختلف. نفس القرآن اللي انت كنت بتقرأه قبل كده ومش عارف تخرج بحاجة، لو انت قريته بهم الوصول الى الهدايات والوصول الى الله هتخرج منه بحاجات تانية. انما لكل امرئ ما نوى، الفتح على قدر الهم. كل واحد هيفتح عليه فهم القرآن على قدر همه. انت داخل القرآن عايز حرف بعشر حسنات، ولا داخل عايز تفهم، ولا داخل عايز تعرف شط ربطات، ولا داخل عايز روشتات انقاذ حياتك ووصولك الى الله وشعارات انارة حياتك، ولا داخل عايز تعرف مراد ربنا منك، ولا داخل انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه هو اللي انت هتاخده، هو اللي انت هيتفتح لك، اللي انت هتظبط موجة قلبك عليه هو اللي قلبك هيستقبل الاشارات بتاعه البث بتاعه. انت عايز ايه؟ هو كله موجود، القضية مؤشر القلب مظبوط على ايه. في التدبر. انت بتتدبر ليه؟ فالفتح على قدر الهم والفتح على قدر المجاهدة. مع كل خطوة سيدنا ابراهيم خطاها الله اداله النور بتاعها بكاش فوري قبض فوري. وانت في جلسة التدبر هيديك نور، وانت في جلسة المقابر هيديك نور، وانت في قيام الليل هيديك نور، وانت بتذاكر سورة هيديك نور، وانت بتحفظ قرآن هيديك نور، نور على نور على نور، هتلاقي نفسك في الاخر وصلت الى الله سبحانه وتعالى. فالفتح على قدر الهم والفتح على قدر المجاهدة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. ينفع ده اسلوب استفهامي كما يقول الزكي، ينفع ان ده يبقى ربنا؟ يعني ربي سيدنا ابراهيم بيدور على ربه يا جماعة. المعركة الأساسية هي معركة لا إله إلا الله، ولا في معركة تانية أساسية؟ المعركة الأساسية لا رب إلا الله. معركة الربوبية هي أساس عقيدتك. لو العقيدة دي بناء أسسه الربوبية والعمارة الألوهية. فالقصة عشان كده احنا دايما مركزين في لا إله إلا الله، بس القرآن المكي تلاقي معظمه مركز على رب لا رب إلا الله. عشان كده التربية كلها أول ما بتركع سبحان ربي العظيم، أول ما بتسجد سبحان ربي الأعلى. ربنا في سورة المكية ألم ترى كيف فعل ربك دعاء، ألم ترى كيف فعل ربك، أنت تعرفش أبوك يقدر يعمل إيه، ده أبوك عمل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. عشان كده السؤال اللي أنت بتسأله في قبرك من ربك، ده أول سؤال. لسه من إلهك دي قصة، إنما السؤال المصير اللي كل حاجة مبنية عليه من ربك. أنت الأول عرفت اللي عمل لك كل حاجة ولا لأ؟ أنت عرفت اللي كان بيرعاك في حياتك ولا لأ؟ الرب هو الراعي الوحيد، الراعي الوحيد يقول لك رب الأسرة، اللي ما حدش بيطلب حاجة في البيت غير منه، حدش بيخبط على الجيران يقول لهم، ولا بينزل يشحت يقول لهم وأنتم ما عندكوش غير طلبات، ما فيش غيرك، ما أنت الوحيد اللي بيطلب منه هنا، عشان كده سمى رب الأسرة. الرب الراعي الوحيد لحياتك، الراعي الوحيد من وانت نطفة وسط نص مليار حيوان منوي، اللي اختارك وعرفك السكة البويضة يمين ولا شمال، وسهلك الطريق، وزرعك في جدار الرحم، ورعاك 9 شهور، ونجاك من جيوش الجيوش المدججة بالسلاح بتاعت خلايا المناعة بتاعت جسم الام، ونجاك من الاحراش وغابات الافرازات القلوية اللي بتقتل اي حيوان منوي، اللي عمل لك كل ده ربك. من وبعد كده في 100 إيد استلقتك وانت نازل من بطن الام، زي ما مليون ايد استلقتك لما دخلت جوه البويضه كده في قناه فالوب، وقعدت ايد ورا ايد لحد ما وصلوك، اتغرست في جدار الرحم. كل ده ربك، واللي رعاك واللي اختار لك اسمك، واختار لك الفصل اللي دخلت فيه، واختار لك الصحبه اللي اتعرفت عليها، واختار لك لحظتك الوقت وانت، اللي اختار لك كل ده واللي بيسمعك الوقت ربك. فالسؤال اللي انت بتتساله مش من الهك، مش من كنت تعبد، لسه ده لسه هيجي. السؤال الاول انت عارف اللي عمل لك كل حاجه ولا لا؟ انت عارف ولا لا؟ واحد قعد 30 سنه ابوه يصرف عليه، في الاخر واحد بيقول له ابوك مين؟ قال له ما اعرفش. يعني ابوه دي ها مش بيقول له، مش بيقول له لا يعني من ربك، مش بيقول لا اعلم، مش بيقول ما اعرفش، لا ادري. لا ادري يعني ايه ربي؟ دي الكلمه نفسها مش مفهومه. زي ما يجي واحد ماشي كده طفل كده في ثالثة ابتدائي اقول له نظرية اينشتاين في النسبية بتقول ايه، فيقول لي إيه انت هو مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، يعني مش يقولك معرفش معرفش ديت، يبقى السؤال بالنسبة له هو عارف حاجاته ومش عارف حاجاته والمعلومة مش عارفها. لا ادري ما ولا كنت بفكر في الدنيا دي، في القصة دي اصلا. فالقصة عشان كده آية الميثاق في السورة الجاية سورة الاعراف، وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. يبقى الفطرة بتاعتك الربوبية، فلازم تركز في دي. انت عارف ربك ولا مش عارف ربك؟ عملت ورقة النعم عشان تفتكر ربك عمل لك ايه؟ بتتدبر في ايات ربك في الوجود ولا لا؟ على قد قوة. عشان كده من المشاكل الكبيرة ان كثير من كتب العقيدة تلاقي توحيد الالوهية قد كده اهو، حقوق الله، توحيد الربوبية 4 سطور، 4 سطور. ده توحيد الربوبية ده المفروض يبقى 1000 صفحة، لان توحيد الربوبية ده اساس دينك كله، الاساس بتاع دينك كله والاساس بتاع الالوهية عندك كله هو توحيد الربوبية. فسيدنا ابراهيم بيدور هذا ربي، ده اللي خلقني واداني واكرمني وعمل لي. فلما افل قال لا احب الافلين، لا احب انا. يعني هو فاهم ان العلاقه لازم تكون الاول حب بينه وبين ربه، هو اصلا مشتاق مشتاق أن يصل إلى الله. سيدنا إبراهيم، انتهينا من هذه الجلسة، يعني مش هدف الجلسة، مش هدف هذا الدرس إن احنا نشرح الصور ولا إن احنا نشرح جلسة. هدف هذه الجلسة يا جماعة إن احنا نفتح ذهن بعض في الآيات. فكل مرة بنقف عند آيتين مثلا ثلاثة ولا نتجاوزهم، القصة إن احنا نبدأ ندوق القرآن مع بعض، نبدأ ندوق ألفاظ القرآن مع بعض، نبدأ يتفتح أفقنا على التعامل مع القرآن مع بعض. سيدنا إبراهيم هو شغال في التدبر وصل لمقامات رهيبة، نزل اشتغل في الدعوة وصل لمقامات تانية رهيبة. أي الفريقين أحق بالأمن وكيف أخاف؟ يبقى زي ما العبادة بتربي قلبك، الدعوة بتربي قلبك، الدين كله بيربي قلبك. بس الدعوة لما جت بعد العبادة، لما الإصلاح جه بعد الصلاح زوده رفعا. الإصلاح لما بيجي من غير صلاح ممكن يدخل في قلبك مشاكل كتير جدا، إنما لما الإصلاح بيجي بعد الصلاح بيزودك رفعة وبيزودك إيمان وبيزودك يقين. نسأل الله أن يهدينا ويسددنا. عشان كده يعني الأسلوب بتاع الكليات دلوقتي كلها إنه يديك المحاضرة وبعد كده يديك إيه؟ سكشن. يديك المحاضرة وبعد كده سكشن. دي المحاضرة، فين السكشن؟ يعني لازم يبقى فيه كلام تعليمي وبعد كده فيه بقى تدريب عملي. وريني نفسك، فين السكشن؟ فين السكشن في سورة الأنعام؟ بص اوبن بوك. طب بس اقلب كمان تاني. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، فالق الإصباح، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الربع اللي بعده، نفس الشمس والقمر والكوكب والنجوم بتاعت ابراهيم اهي. انزل تدبر انت كمان بقى وشوف انت توصل لايه. نفس ما تدبر فيه ابراهيم، ربنا الربع اللي بعده جابهولك في الكون تاني بشكل مشاهد طبيعية. انزل انت بقى، انزل تدبر. سيدنا ابراهيم حياته كلها اتغيرت بسبب الجلسة التدبرية دي، وتاريخ البشرية كله اتغير بسبب الجلسة دي. يوم مجاهدة غير مسار البشر كلها، وغير وأقام دول وبنى دول وهد دول بسبب اليوم ده. انت بقى فين اليوم بتاعك؟ وهيجي اليوم بتاعك امتى؟ وجلسة التدبر بتاعتك فين؟ وهتيجي امتى؟ وهتخرج منها بايه؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم أمين. إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله بإذن الله، رسول الله السلام يقول صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني أنا كنت عايز أكلمكم النهاردة أصلا عن وليمة كل صلاة، يعني عن الغنائم العظمى لكل صلاة إحنا نقدر ناخد قد إيه لو صلينا صح. صلاة على إيه؟ أثر صلاة، على أثر صلاة. مفروض الصلاة تبقى لها تأثير في قلبك، فأنت تأثرت بصلاة العصر، الوقت هتيجي صلاة المغرب المفروض تبقى مؤثرة، لا لغو بينهما. وده أنت الوقت مطبق الحديث لحد الوقت، صليت العصر اتأثرت، جيت المسجد قاعد تسمع ذكر الله، تقدر بقى تكمل لحد المغرب؟ تقدر تكمل لحد المغرب؟ احنا يوميا بنعمل هنا فطار، فضل من التلا، مش فطار اللي هو اللي فطار، لا حاجة خفيفة خالص كده على قد سندوتش كفتة وسندوتش جبنة رومي وباتيه وعصير وتمر، حاجات بسيطة كده خفيفة خالص. يعني يعني في صلاة المغرب هنا على اساس ان احنا نشجع بعض ان احنا نفضل قاعدين للمغرب. هتخرج بإذن الله إن شاء الله، هتخرج تعمل إيه؟ لو أنت خارج تقضي حاجة لوالدك لوالدتك، لو أنت خارج لعبادة من العبادات، لو أنت خارج زوجتك عايزة منك، كل دي حاجات مهمة وحاجات جميلة. إنما أنت ما وراكش حاجة هتخرج يعني تهق، لا يعني إيه؟ اقعد اقعد. وفي إخواننا يعني بيعملوا مشروع إفطار الطريق، فضلوا منة الله كل رمضان، والسنة دي كل يوم بيخرجوا يفطروا الناس على الطريق، فاللي عايز منكم يفطر منهم على الطريق وبيرجعوا يفطروا هنا تاني، يعني معانا يعني بيرجعوا يفطروا هنا تاني، اللي عايز يخرج الشيخ محمد فهيم اهوت